بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. قال: فصل في بيان ما يطهر بالدباغ. قال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. جلود الميتة أي كل ميتة، لأنه استثنى، قال: إلا جلد الكلب والخنزير، يبقى ما عدا الكلب والخنزير، سواء كانت هذه الميتة مما يزكى في الدنيا في الحياة أو مما لا تزكى. مما تزكى مثل الشاه والبقرة وغير ذلك، ومما لا تزكى كالحمار والبغل وغير ذلك. والتزكية معناها الايه؟ الذبح. فالمذكاة المذكاة بالذال، المذكاة هي المذبوحة شرعا، المذبوحة بطريقة شرعية، المذبوحة بإذن الشارعي، فما يقبل الذبح ويحل أكله هذا هو المذكى. والذي لم يأذن الشارع بتذكيته فلا يذكى، فلا يذبح، وإن ذبحه الناس فلا يعتبر بما يفعل الناس، إنما المعتبر بما يكون من قبل الشرع. فالمذكاة هي المذبوحة بالطريقة الشرعية، أو من قبل الشارع، أو بإذن الشارع، أو الذي أذن الشارع بذبحها، هذه المذكاة. وإنما سويت مذكاة لأن الذبح يسمى التذكية، فأنت تذكيها بسكين، تذبحه بسكين. وهي مزكاة بالزاي إذا ذكيت، فإذا ذبحتها وذكيتها صارت زكية، أي طاهرة مقبولة مع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر باسمه عند الذبح، وحينئذ تحصل الطهارة لها. ففصل ما بين الميتة وغيرها اسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو أن الإنسان ذبح ذبيحة من غير تسمية فلا يحصل تزكية لها، أي طهارة، لأنها متوقفة على ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هنا ليس المانع الذبح، فقد ذبحت، لكن المانع الذي جعلها فسقا إيه؟ عدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى حال التذكية. ولهذا تؤكل ذبيحة النصراني من أهل الكتاب واليهودي والمسلم إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أما إذا لم يذكر الكتابي اسم الله فلا تؤكل ذبيحته قولا واحدا. وأما إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فلا يخلو من أن يكون إما متعمدا وإما ناسيا، فإن كان متعمدا فلا تؤكل ذبيحته، متعمد وأعلم الحكم فلا تؤكل ذبيحته، فإن كان ناسيا هل تؤكل ذبيحته أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تؤكل، والله عز وجل يقول: ربنا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، وهذا نسي. ومنهم من يقول لا تؤكل لأنه أخل بشرط الطهارة لها الآن وهو التسمية، وأما الآية لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا فهي في رفع الإثم، فهو لا يأثم، لا تؤاخذنا الله لن يؤاخذه، فعدم المؤاخذة شيء وحلها شيء آخر. وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن أنها تؤكل لو تركها المسلم نسيانا هذا قول الجمهور، لكن قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها لا تؤكل إذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها، إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليها. وهذا لا يعارض قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، لأننا نعلم أن الآية هذه إنما في رفع الإثم. أما مسألة بقى في باب الضمان في باب كذا فهذا هذه الأبواب إنما هي معلقة بالفعل نفسه. نعم. فجلود الميتة وهي كل ما مات ولو لم يقبل التذكية في حياته تطهر بالدباغ. طيب دل هذا على أن جلد المذكى يطهر أو يكون طهيرا بغير دباغ، أو هل أو أن الدباغ يطهر جميع الجلود؟ يعني هنا يؤخذ بأنه جلد المذكى لأنه قال هنا وجلود الميتة تطهر بالدباغ. طب لو ما كان ميتة، لو كان مذكى وذكيت ولم تدبغ، هل تكون طاهرة أم لا؟ فطاهرة تمام. يعني يكون هذا الحكم خاصا بهذا الحكم خاصا بهذا بالميت. طيب هذا ماشي في هنقول في الميتات الى المذكات. هذا هذا الكلام صحيح اللي قاله عادل؟ نعم. لانها لسه ايه؟ نعم. نقول اما من جهه الطهاره فالمذكات طاهرة ويكون طاهرة تكون الطهارة لها جميعا سواء كان في الجلد أو فيما في اللحم أو في كل ما تعلق بها، لكن الاستعمال إنما يكون بعد الدباغ. الاستعمال إنما يكون بعد الدباغ، والدباغ الذي كان بعد الاستعمال للنظافة والاستفادة ليس للنجاسة. قال العلماء النظر إلى جلود الميتة وطهارة هذه الجلود بالدباغ إنما هو نظر من الشريعة دقيق، ذلك لأن الميتة إذا نظرت إلى أجزائها وجدتها على ثلاثة أقسام. جزاء الميتة على ثلاثة أقسام: قسم خارجي، وقسم داخلي، وقسم له تعلق بالظاهر وتعلق بالداخل. الظاهر الخارج كالشعر والصوف وغير ذلك فهذا ليس بنجس على الصحيح ولا يحتاج إلى شيء، والباطن كاللحم فهذه نجسة ولا يطهرها لا دباغ ولا شيء. يبقى عندنا ما بينهما ألا وهو الجلد، فمن جهة ومتعلق باللحم من جهة البطن، ومن جهة متعلق بالشعر وهو الظاهر، لهذا تنصف حكمه. فإن دبغ زال ما تعلق بالباطن وصار الآن إيه؟ وصار الآن لا إشكال فيه. يبقى توقف على الدباغ لأنه له تعلق باللحم من جهة ولا تعلق بالشعر من جهة إيه؟ أخرى، فطهر بالدباغ. ولهذا نقول أجزاء الميتة تقسم على هذه الإيه؟ التقسيمات، تقسم على هذه التقسيمات. خليه يجي هنا 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 هنا، تعال يا عبد الرحمن، تعال هنا، تعال جنبنا هنا، تعال عشان يشوفك بقى الناس، يعني تبقى أنت ابن الشيخ كده قاعد هنا. فيبقى ليه الجلد إذن هو وسط بين الشعر وبين الايه اللحم، يبقى قام به تعلق بالبطن من جهة وتعلق بالظهر من جهة ايه اخرى. اما اللحم فلا يطهر باي شيء، واما الشعر فانه لا ينجس بشيء لانه لا تعلق له باللحم من بعيد ولا من قريب، ويبقى له تعلق من جهة وبالباطن وتعلق من جهة بالظاهر يحتاج الى الدباغ. فجلود الميتة تطهر بالايه بالدباغ، ولان النبي قال ايما اهاب دبغ فقد ايه طهر أيهما إهاب دبغ فقد طهرا. المذكى طبعا كما قلنا المذكى أصلا هذا طاهر ولا يحتاج إلى تطهير، لأنه ما تعلق بباطنه الباطن نفسه طاهر اللي هو اللحم طاهر، فلا يحتاج إلى دباغ. نعم، لكن عند الاستعمال هذا إنما يدبغ من أجل الاستفادة منه والانتفاع والنظافة. قوله إلا جلد الكلب والخنزير، هذا مذهب، وهو أنه جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، يعني من الكلب أو من الخنزير. قالوا هذا ما ينجس، هذا ما يطهر أبدا. ليه؟ لأن النجاسة هنا عائدة إلى إيه يا أخواني؟ إلى ذاتهما، فهما نجسان في الحياة بخلاف الذي لم يزكى زي البغل وزي الحمار وزي كذا، فإنما هو طاهر من جهة عرقه وبدنه وكذا، طاهر بخلاف ولعابه، بخلاف الكلب والخنزير فإنهما نجسان. فلما كان نجسين ما يطهران بالدباغ، لأن النجاسة تعود إليه، تعود إلى ذاتهما. وإنما الدباغ يطهر جلدا تنجس بالموت. اكتبوا لي يا أخوان، يعني الدباغ إنما يطهر جلدا تنجس بالموت، ليس جلدا كانت نجاسته لذاته في حال الحياة. في حال الحياة إنما هذه الميتة تنجست بالإيه؟ بالموت. لهذا لما تدبغ خلاص قابلا للإزالة، الدباغ رافع ما علق بها من نجاسة بسبب الموت. إنما اللي نجس في نفسه هذا ماذا تصنع فيه؟ ماذا تصنع فيه؟ زي واحد يجيب مثلا كلب ويحطه في البحر المتوسط ويطلع ويسيبه خمس ليالي، هيبقى طاهر ده؟ ما ليه؟ لأنه النجاسة عائدة إليه، إلا بقى إذا استحال ده حاجة تانية. وعظم الميتة وشعرها نجس، هذا الذي يعني رجحه، أن عظم الميتة وشعرها نجس، داخل في الميتة، إنما حرام عليكم الميتة، وهذا يشمل الجميع. لكن نقول الصواب أن شعر الميتة ليس ينجس، لأنه لا تدب فيه الحياة، لا تعلق له بالحياة من جهة البدن، وإن كان ينمو. وفرق بين النمو والحياة، زي الظفر ينمو والشعر وكذا، ولا تعلق له باللحم. نعم. قال إلا الآدمي، إلا الإيه؟ الآدمي. فالآدمي شعره طاهر، عظمه طاهر، كل أجزائه طاهر، الآدمي. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. أما المسلم فإنه طاهر في حال حياته وبعد موته. قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وورد حديث لا ينجس حيا ولا ميتا. لكن الكافر قد اختلف أهل العلم في نجاسته الحسية، هل هو نجس حسيا ولا نجاسته معنوية؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. طيب النجاسة هنا حسية ولا معنوية؟ والراجح أنها معنوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا ربط ثمامة في المسجد، ربطه في المسجد ولم يأمر بغسل مكان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منهم من اليهود والنصارى والمشركين ويعطيهم، ولم يرد أنه كان يغسل، بل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أباح الشرع طعامهم. ونحن نعلم أن الطعام هذا لو اللحم إنما احتاجوا إلى مس، احتاجوا إلى كذا، ولم يأمر النبي بالغسل. ولو كان نجسا لأمر بالغسل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور التي تبخط فيها الحمر الأهلية. نعم. قال إلا الآدمي. نعم. إليه الذي يظهر أن اللبن أيضا منفصل، وأنه يجوز لنا له وعاء خاص، لا هو لحم ولا هو من كذا، إنما هذا له وعاءه الخاص. نعم. الايه؟ بالنسبة للعظام فيها محل نظر، العظام لا محل نظر، لأن العظام داخلية فهي محل نظر. فمنهم من يقول بأن العظام تأخذ هذا الحكم، ومنهم من يقول لا تأخذ هذا الايه الحكم. ومثل ايضا بيسموه اللي هو الاجبان المنفحة، المنفحة وجزء من الامعاء ايضا، هذا اختلفوا فيه ايضا نظرا لانه هل تدب فيه الحياة او لا تدب فيه الحياة. قال طبعا ده بالنسبة للصوف وشعر وكذا الميتة، انما الخلاف في هذا اذا كانت ميتة. اما في حال الحياة فمن فصل من البهيمة من شعر وصوف في حال الحياة فإنه طاهر، يعني زي جز تجز الشاه، تجز الشاه فإن صوفها طاهر، ما أحد قال بأنه ميتة، بأنه ميتة، وإنما هو طاهر حتى لو لم يكن مذكا مما لم تذكى زي الحمار مثلا أو كذا فهو إيه طاهر، إنما الكلام فيما لو ماتت، وقلنا بأن الصواب حتى ولو ماتت فإنها طاهرة. قال فصل في استعمال الأواني. طيب لماذا ذكر هنا الدباغ الجلود ودباغها ثم ذكر الأواني؟ ما علاقة هذا بهذه الأبواب؟
لأنه القرى اتخذ
تمام، لأن احنا ذكرنا الماء، الماء أولا، الماء هذا يحتاج إلى أوعية تحمله، هذه الأوعية إما من جلد وإما هذه الأوعية من أواني غير الجلد، فاحتجنا كما بحثنا الماء من جهة الطهارة والنجاسة نبحث أواني الماء وأوعية الماء من جهة الطهارة والإيه والنجاسة. قال فصل في استعمال الأواني. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. الاستعمال هذا طبعا ورد النهي عن الاستعمال في الطعام والشراب خاصة، أو في الشراب خاصة وألحق به الطعام أيضا في النص نفسه، لا تشربوا في أواني إيه في أواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فالنبي نهى نصا عن الطعام وعن الشراب في أواني الذهب والفضة. طيب هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن هل سائر الاستعمالات تلحق بهذا أم لا؟ بحيث لو أنا عندي إناء ذهب أتوضأ فيه أو أغتسل منه أو إناء فضة، هل يلحق سائر الاستعمال بهذا؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجوز وهو ما رجحه المصنف هنا، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، ومنهم من قال لا، إنما النهي عن الطعام والشراب، ولو كان النهي عاما لأمر النبي صلى الله عليه لنهى النبي عن ذلك ولا أمر بإتلاف الأواني، إنما نهى عن الطعام والشراب ولم يأمر بالإتلاف، لما نهى عن الطعام والشراب فدل هذا على أن الاستعمال في الطعام والشراب ده المنهي عنه، أما فيما عدا ذلك فلا ينهى عنه إلا بنص. ولورود ذلك عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت قد اتخذت شيئا من فضة تجعل فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم بأن سائر الاستعمال إنما لا يمنع غير أنه الأفضل ألا يتخذ الإنسان ذلك، لأن هذا من عادة المطرفين، وهذا لا شك أنه قد يدخل أو يكسر قلوب الفقراء. لما أنا الآن مثلا لا ما أجد طعاما وأدخل عندك ألاقي آنية مثلا تتوضأ فيها أو حتى مزينة، يعني إحنا عندنا الآن مثلا بعض النساء الآن تأتي بطاقة مثلا محلى بشيء من 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 طلاء الذهب مثلا سير أو كذا، ومع ذلك تفخر به والفقيرة ينكسر قلبها، فما بالك لو كان الإناء كاملا بهذا. طيب الأواني التي ليست من ذهب ولا فضة وهي مطلية بالذهب والفضة، نقول الطلاء هذا إما أن يكون له جرم يصلح، يعني لو ذهب يؤخذ، وإما أن يكون كذلك يكون لون فقط، وإما يكون لونا فقط. أما ما أمكن جمعه فهذا لا يجوز وحكمه حكم الأواني أيضا، وأما ما كان لونا فقط وليس له جرم فهذا لا إشكال فيه، بيد أن الأفضل ترك ذلك حتى لا يتهم الإنسان بهذا. طيب وهل يدخل في ذلك أيضا النهي عن استعمال في الساعات والأقلام وغير ذلك؟ نقول ليس ينهى عن ذلك إلا للرجال، لأن الرجال ممنوعون من استعمال الذهبي، ويلحق بذلك النظارات، ويلحق بذلك الأقلام، ويلحق بذلك الساعات. إلا أن أهل العلم رخصوا لو كان مثلا هناك آلة مثلا صغيرة أو شيء من آلة الساعة من ذهب مسمار أو شيء داخلي، قالوا لا بأس بذلك، المهم لا يكون خارجيا. قال فصل في السواك. ومما يتعلق أيضا بالأواني، أيضا مما لم يذكره المصنف، أواني أهل الكتاب والمشركين، هل تستعمل أواني أهل الكتاب والمشركين أم لا؟ نقول الصواب أنها تستعمل ما لم يعلم أنها نجسة، استعملت فيها النجاسة والنجاسة عينية موجودة، وإلا فالأصل أنها تستعمل ولا إشكال في ذلك. ولقد كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا من طعام قد طبخ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، فدل هذا على طهارة الأواني. وكذلك الملابس أيضا، ما يأتينا من أهل الكتاب وغير المسلمين من الملابس، فإن ذلك إيه؟ يقبل أيضا، إلا إذا علمت عين نجاستها، عين نجاستها. طيب إذن كيف نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة أنه أمر بالغسل؟ قال لا إلا أن تغسلوها. ولا زغ، يعني يكون قد اطلع على نجاسته، أو يحمل على الاستحباب، لأن القوم هؤلاء ما كانوا يترخصون عن النجاسات، فيحمل هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. استعمال السن، استعمال السن إن كان للتجمل فيدخل في النهي، وإن كان للتطبب فلا بأس به. يعني قال الطبيب احنا نضع لك السن من ذهب، لأنه أي مادة أخرى لا تتناسب مع اللثة أو لأي فائدة طبية، فإن كان من باب التطبب فلا بأس، أما إذا كان من باب التجمل فهذا لا يجوز، يكون حكم الأسورة من ذهب لو لبستها، تتجمل بالسن الذهب. نعم.
لو صنع مثلا يعني إناء أو وعاء به يعني للخمر، واستخدم في الخمر مرة أو مرات، يعني
يغسل ليس يغسل عند من يقول بالوجوب وعدمه. من يقول بالوجوب إذا كان عنده نجاسة الخمر نجاسة حسية، فيبقى هنا لازم يغسل، من زي البول بالضبط، كالبول تماما. ومن يقول بأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية فبيغسلها للأذى حتى لا يتعلق بها شيء. نعم. لكن الصواب أيضا من قولي أهل العلم أن نجاسة الخمر إنما هي معنوية وليست حسية.
قال
إيه؟
قال
النووي.
قال الصحابون ينعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الأعمال في بناء الذهب أو فضة، إلا ما حكى عن داود وقول قديم الشافعي.
تاني آيات. هذا منقول شرح العمدة أيضا. نعم، لكن هذا الإجماع ليس صحيح. نعم.
قال الصحابون ينعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الأعمال في بناء الذهب أو فضة، إلا ما حكى عن داود وقول قديم الشافعي أنه ترك. ومن حقكم لا يعتبرون خلاف داود وكلام الشافعي من أول كما قال الصحابة التقريب. فعن الشافعي رجع عن هذا القديم، فحصل أن الإجماع منعقد على تحريم تعمير بناء الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة.
هذا بالنص في الأكل والشرب بالنص، إنما فيما عداهما لقد استعملت زوجة النبي صلى الله عليه
وسلم
هذا. استعمال إيه؟ لا يجوز، لا يجوز. ينبغي أن ينشأ الصغير على ما يكون عليه الكبير، فالصغير ما يلبس الذهب يجنب. نعم. قال فصل في السواك. والسواك مستحب. طب لماذا ذكر السواك هنا؟ لأنه مقدمة للوضوء، ولهذا التسوق إما تسوق قبل الوضوء تسوق ثم تتوضأ، وبهذا أيضا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ورد الرواية عن وضوء. وإما أن يكون هذا أثناء المضمض. قال في السواك، والسواك هذا عود من عود ينظف به الإنسان أسنانه، وأفضله ما كان من عود الأراك، ويصح التسوق بغير السواك ويحصل الفضيلة بذلك، إلا أن أفضل ما يتسوق به الإنسان هو عود الأراك المعروف، لكن فرشاة الأسنان هذه الفرشة أيضا داخلة في التسوق، ولو كان من خرقة هذا داخل أيضا في التسوق، قطعة قطن هذا داخل أيضا في التسوق، لكن عود الأراك أسهل محملا، وبالتالي يتكرر معك في كل صلاة، لأن الإنسان ليس في كل صلاة يغسل أسنانه بالفرشة أو كذا، فهذا أفضل وأظهر للسنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله، فيه من الفوائد الصحية ما فيه، لكن لابد أن يعلم أن التسوك هذا هو إزالة ما يعلق بالأسنان أو غير ذلك، وهذا يحصل بأي شيء. قال السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، هذا قول الشافعي، السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. الزوال يعني بعد زوال الشمس والظهر، من الظهر لا تتسوك. ليه عند الشافعية؟ قالوا لأن الشافعية قالوا لأن الصائم إنما ينبعث خلوفه لو الرائحة في الفم بعد بعد الزوال، فإزالة هذه الرائحة غير مستحب، لأن هذه الرائحة وارد في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح من ريح المسك. يبقى لا ينبغي أن نزيل هذه لا ينبغي أن نزيل هذه الرائحة، هذه علتهم وعلة من ذهب مذهبهم. والصواب أن السواك مستحب في كل الأوقات للصائم ولغير الصائم، وأما هذه الرائحة وكذا فليست مما تزول بهذا، ولو حتى زالت فلا تعارض بين هذه وتلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسواك عند كل صلاة، ومعلوم أن الصائم يصلي صلتين، صلاة الظهر وصلاة العصر بعد الزوال، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فدل هذا على أن السواك يستعمل في كل الأحوال. نعم. قال والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، عند تغير الفم من أزم، الأزم هو السكوت أو الصمت يعني، وغير ذلك يعني، يتأكد استحبابه عند تغير الفم لأي سبب من أسباب نوم، أي من النوم أي من كذا، صمت كثيرا إلى غير ذلك. ولهذا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم وجد السواك والماء فيتوضأ ويشوص فاه بالسواك. نعم. عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام إلى الصلاة، لورد النص بذلك أن القيام من الصلاة لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن السواك سنة عظيمة مباركة، قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرج ذلك البخاري معلقا، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حبا جما، ونعلم أنه من آخر السنن التي فعلها النبي قبل أن يموت، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضا شديدا وكان عند عائشة رضي الله عنها، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك رطب يستن به، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبده بصره أو نظره، يعني نظر إليه ولم يحول النظر، فقالت عائشة يا رسول الله أخذه لك؟ فأشار برأسي نعم، قالت فأخذته فقضمته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به، فما رأيته استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ حتى قال إلى الرفيق الأعلى أو في الرفيق الأعلى. يبقى من آخر السنن التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم السواك. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الإشعري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سواك يستن به قال يقول يتهوع. فهذا السواك سنة مباركة يحصل الإنسان بها أجرا عظيما. نعم. قال فصل في فروض الوضوء وسننه. وفروض الوضوء ستة أشياء. يقال هنا الفرض الركن اللازم في مسألة الوضوء. يعني احنا معنا فروض وأركان واجبات بخلاف الصلاة مثلا عندنا ركن واجب وكذا، لكن هنا يقال فروض يعني واجبات كل واحد. ففروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، يعني النية وتكون النية عند غسل الوجه، ومنه طبعا المضمضة والاستنشاق على الصحيح، يبقى إذا لابد النية تسبق المضمضة والاستنشاق. هو بيقول النية عند غسل الوجه يعني يعني تلزم النية، وإلا النية تكون أصلا من أول غسل اليدين، النية تكون من أول غسل اليدين، لكن تتأكد عليك من أول اللي هو إيه الفروض والواجبات، لأنك لو غسلت وجهك من غير نية لكان وضوءك الآن ناقصا وبالتالي يبطل وضوءك. لكن هل المضمضة والاستنشاق تدخلان؟ عند من يقول لا تدخلان يبقى تبدأ من أول وجه، وعند من يقول المضمضة والاستنشاق تدخلان في حد الوجه يبقى من أول المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الإيه الراجح. وغسل الوجه نعم ستة أشياء: النية عند غسل الوجه يعني تتعين، وإلا فالنية تبدأ من قبل غسل اليدين. وحتى لو قلنا غسل بأن الواجبات تبدأ من الوجه فلا ينفي هذا أن تكون النية من أولها، لأن النية في المستحب مستحبة وفي الواجب واجبة. فلما كان غسل اليدين مستحبا فنقول النية أيضا تكون من أولها لأنها مستحبة، فتكون النية مستحبة. قال وغسل الوجه وحد من منابت الشعر شعر رأسي وإلى أسفل إيه الذقن، يعني إلى الذقن من 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 آخره من أسفله وما بين أذنيه من شحمة الأذن هذه إلى شحمة الأذن هذه جلدا وشعرا، كل ما في الوجه من شعور ومن جلد، بيد أن الشعور للحية إن كانت كثة فلا يلزم أن يصل الماء إلى البشرة ولكن يكتفى بتخليلها، لكن كل هذا يدخل في غسل الوجه، لأن الوجه هو ما وجهت به وما وجه به الناس منك، وهو الإيه وهو على هذا الحد من منبت الشعر المعتاد، لأن ممكن واحد أصلع إلى نصف رأس نقول ابدأ من نصف الرأس، لا منبت الشعر المعتاد، وأيضا واحد يبدأ شعره من فوق الحاجبين بقليل فنقول المنبت الايه المعتاد، فتدخل الجبهة بهذا يعني حد الجبهة تدخل الجبهة بهذا. نعم. واحد من أول عالم اتصال، طب والناس ما لهاش لا عالم اتصال، هو انت عامل زي اللي بيقول ايه عند الشنطة اللي جنب العمود والشنطة راحت. طيب وغسل الوجه نعم عندك حاجة.
طيب بالنسبة
للنية يعني داخل اتوضأ يعني لازم تلفظ؟ لا، النية دي عقد القلب على الشيء، انك بتعقد قلبك على شيء، لكن ما تقولش نويت كذا في اي عبادة، لا وضوء ولا صلاة ولا تيمم ولا كذا تنوي، لكن النية يعني ايه يعني عقد قلبك عشان تفرق بين ايه بين انك انت بتغسل ايدك وخلاص وتغسل وشك من التراب وبين انك بتغسل ذلك على وجه التعبد.
انا قمت من عديد اصلا ضايع عشان اتوضع.
تمام. اذا انت رايح تتوضع اسمك رايح ايه تتوضع، يبقى ما يبقى هذه النية، هذه النية لو عقد ايه القلب. لكن انا هقوم مثلا اغسل ايديا وكذا واتوضا بعد شوي، يبقى انا غسلت ولكن لست نويا بذلك ايه رفع الحدث، انه عقد القلب على الوضوء ورفع الايه الحدث. ليفرق بين من غسل تنظفا وبين من غسل تعبدا. واحنا التعبد هذا نية التعبد في كل العبادات، فنقول التعبد لله عز وجل في الوضوء والتعبد لله سبحانه وتعالى. التعبد ده يعني اشاره الى النية، التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل اعضاء مخصوص. هتيجي للصلاة يبقى التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصة، تيجي للصوم التعبد لله عز وجل بامساك مخصوص، الحج التعبد لله عز وجل بقصد مخصوص، وهكذا. وغسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين هذا مفروض وضوء ايضا، وقال مع المرفقين، فدل هذا على دخول المرفقين فيما يجب ايه غسلهما. ما المرفقان؟ فين المرفق؟ ما يرتفق على الانسان، اللي احنا بنسميه الكوع، لكن الكوع الحقيقي فين؟ اللي هو هيالي، عندنا كوع وكرسوع. ما الكوع وما الكرسوع؟ عندنا عظمتين، عظمة تحت الخنصر وعظمة تحت الإبهام، وعندنا الرسغ. نعم.
الكوع مالي والكرسوع مالي والرسغ ما بينهم.
يعني عبد الرحمن عرف كوعهم كرسوع، الحمد لله شهادة يا جماعة، اعرفوا عبد الرحمن عرف كوعهم كرسوع، فإن كثيرا من الناس ما يعرفوا كوعه من كرسوع، دي شهادة. خلاص هذه شهادة في يوم كام؟ 2 ربيع، قد عرف عبد الرحمن كوعه من كرسوع. وغسل اليدين مع المرفقين، مع المرفقين هذا مسألة خلافية. قال سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، إلى للغاية، فهل يدخل مع بعد الغاية فيها أم لا؟ خلاف بين الأصوليين، وعليه ترتب هل يدخل المرفقان في يجب غسله أم لا. والصواب أن المرفقين تدخلان في حد الإيه؟ في حد اليدين وما يجب غسلهما ولا بد منه، كما قال سبحانه ثم تتم الصيام إلى الليل، أي مع الليل، مع جزء من الليل. وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس، طبعا اليد اليمنى الأول ثم اليسرى، والترتيب بين اليمنى واليسرى سنة. أما غسل اليدين هذا هو الواجب، فلو غسل واحد اليسرى قبل اليمنى أجزأه ذلك، فالترتيب سنة لكن الغسل واجب. ومسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس هذا قول الشافعية، هذا قول الشافعية، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه والعمامة، فقالوا هنا أجزأ مسح بعض الايه الشعر كما جاء في الصحيح. وأيضا حمل من رأى هذا على أن الباء أيضا للتبعيض، وقول والقول الراجح أنه يجب مسح الرأس كله. أما القول بأن الباء للتبعيض هذه ما عرفتها اللغة كما قال ابن برهان، وأما أن النبي مسح على ناصيته وعلى العمامة فهذا دليل عليهم لا لهم، لأن النبي مسح على رأسه كله، لكن بعض رأسه كان ظاهرا وبعض رأسه كان عليه العمامة، والنبي لم يكن يتكلف خلاف حاله، بل لو مسح العمامة كلها جاز، وليس باللازم أن يمسح شيئا من الرأس. فهل يقال بأن مسح الرأس سنة إذا مسح العمامة ولم تبدو ناصيته؟ هذا ما يقول به أحد. والباء هنا للملاصقة، أمسح برؤوسكم، يعني ملاصقين بأيديكم رؤوسكم حال المسح، فهذا فرضه، فرض الرأس المسح، وهو العضو الوحيد الذي فرضه المسح. أما الرجلان فتمسحان عند لبس الخفاف، إذا لبس سير خفين، وحينئذ لا نقول فرض المسح، لك أن تخلع وتغسل ولك أن تمسح، يبقى هذه رخصة. لكن العضو الذي فرضيته المسح هو ماذا؟ هو الرأس، يكتفى فيه المسح، وعليه يتنافى مع المسح الغسل. فلو واحد جعل رأسه تحت الصنبور، صنبور المياه، فهل بذلك يجزئه أم لا؟ بعض أهل العلم قال يجزئه، بعض أهل العلم قال لا يجزئه، لأن الله عز وجل نص على المسح وهذا غسل، ولهذا ما تكرر المسح، لا تمسح 3 مرات كما يفعل البعض، يمسح إيه 3 مرات، لأن المسح 3 مرات جعله غسلا، إنما مسح رأس يكون مرة واحدة مع الأذنين. نعم. ومسح بعض الرأس. نعم هذا كلام الشافعي، هو كلام الشافعي. لكن في الشرح عندك قال إيه؟
قال أيضا مسح الرأس
فقط. قال إيه؟
مسح الرأس تحت الشرط
كمان. الشرط الرابع مسح الرأس. ها كمل كمل. دي شرح ايه اللي عندك هذا؟ طب مش قال ايه؟ قال ايه؟
قال وليس المراد هنا مسح جميع الرأس.
تمام؟ ها؟ نعم. ليس المراد هنا مسح، لكن يقول مسح الرأس على اعتبار المحل يعني. لكن كم من الرأس اللي يجب عندهم هو اللي ايه؟ البعض. واختلف بقى العلماء الذين قالوا بعض الرأس هذا، منهم من قال ثلاث شعرات تكفي. ومن من قال يكون أكثر من هذا، ومن من قال أقل، لأنه ليس هناك حد من الشرع في ذلك. وغسل الرجلين مع الكعبين، لكن كما قلنا بأن الواجب هو مسح الرأس كله، ولأن الله عز وجل أضاف الرأس إلى الضمير، وامسحوا برؤوسكم، والإضافة تقتضي الإيه؟ العموم. نعم. نعم قول اختلف العلماء في ذلك، منهم من أبطل ومنهم من قال يجزئه، والصواب انه يجزئه لكنه اساء. نعم. وغسل الرجلين مع الكعبين كما نقول غسل اليدين مع المرفقين، غسل الرجلين ايضا مع الكعبين. وما الكعبان؟ لابد من تفسير المرفقين ومن تفسير الكعبين. نعم. العظمتان البارزتان عند ملتقى الساق مع الايه؟ مع الكف. ومن هنا لا يجوز انزال الثوب عن الكعبين، يعني ايه؟ يعني عن العظمتين هاتين. أما ما يمشي عليه الإنسان أو ما يكون من هذا الكعب إلى تحت هذا اسمه عقب، هذا إيه؟ عقب اللي احنا نسميه احنا إيه؟ الكعب. احنا نسمي الكعب اللي نمشي عليه، لا الكعبان اللي احنا بنسموه احنا بز الرجلي، هذا دول الكعبان. واللي نمشي عليه ده عقب، وما وراءه اللي احنا بنسميه ايه؟ الورضيات، العرقوب او ايه؟ عرقوب. نعم هذا هو. قال والترتيب على ما ذكرناه. والترتيب هذا ايضا من الفروض، لان الله عز وجل ذكرها مرتبة على هذا النحو فلا ينبغي تغييره، ولان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. ومما يدل على الترتيب كما قلنا من قبل بان الله عز وجل ادخل ممسوحا بين مغسولات، وعادة العرب أنها لا تدخل ممسوحا بين مغسولات، فلو ما كان الترتيب علة تقتضي هذا لما كان لإدخال الممسوح بين المغسولات معنا، ولا أخر الإيه؟ الممسوح. وكل ذلك دليله قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة النص بدل على وجوب الغسل، وقراءة المسح وأرجلكم دل على الإيه؟ على المسح. والترتيب على ما ذكرناه كل هذا أيضا مع الإيه؟ مع الموالاة، مع إيه كمان؟ والترتيب. الموالاة والترتيب، الترتيب تكلمنا فيه، والموالاة يعني ألا ينفصل الغسل هذا العضو عن الآخر مدة تطول عرفا. أما لو شيء يسير يعني مثلا أنت تتوضأ ثم احتجت إلى فتح الباب، أو الماء انقطع ورحت جبت ماء من جهة أخرى، وبعض العلم يجعل ضابط ذلك ألا ينشف الإيه؟ العضو السابق. يبقى عندنا ستة أشياء، أربعة مذكورة في الآية مع الترتيب المفهوم والإيه؟ والموالاة، مع الترتيب والموالاة. طيب وسننه نجعل بعض الصلاة إن شاء الله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى وسننه عشرة أشياء، أي سنن الوضوء: التسمية، وذلك لقول صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث مختلف في صحته، بعض العلم صححه وبعض العلم ضعفه، ومن صححه قال بوجوب التسمية، بل بعضهم يرى شرطية التسمية. والجمهور حتى مع تصحيح الحديث فإنهم يحملون ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، والمعنى لا وضوء كامل يعني لمن لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. ويستدلون على ذلك بأن الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم على كثرتهم لم يذكروا التسمية، وهذا الراجح أن التسمية سنة وليست واجبة. وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه 5. وهذا إذا كان من نوم فيتعين ويجب هذا، أما إذا كان من غير نوم فهذا المستحب، هذا المستحب الذي تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها 3، هذا المستحب. لكن لو أدخل يده في الإناء من غير نوم فلا إشكال في ذلك، لكن السنة أنه يفعل ذلك كما وصف به وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه فعل ذلك، صب على كفيه من الإناء، وفي نهاية الحديث قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. قال: والمضمضة والاستنشاق. فهنا رأى أن المضمضة مستحبة وأن الاستنشاق مستحب، لأنهما ليستا داخلتين في حد الوجه، ولم ترد المضمضة ولا الاستنشاق في الآية، فدل هذا على استحبابهما. والصواب أنهما واجبتان لدخولهما في الآية، سواء كان هذا في الوضوء أو في الغسل. فالعلماء لهم في المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل أقوال، منهم من قال بالوجوب فيهما، ومنهم من قال بالاستحباب فيهما، ومنهم من قال بالاستحباب في الوضوء والوجوب في الغسل. والراجح الوجوب في الوضوء والغسل. ومسح جميع الرأس هذا عندهم مستحب، لكن الواجب عندهم يكون ببعض الرأس. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، كما جاء في الحديث حديث المقداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه، رواه أبو داود بسند حسن. وفي رواية ابن عباس: فمسح بسببتيه باطنهما وبإبهاميه ظاهرهما، رواه ابن حبان في صحيحه والنسائي وابن ماجه. بماء جديد يعني غير الماء الذي مسح به الرأس، لما رواه الحاكم بإسناد صحيح في ذلك، يعني قال الحاكم بإسناد صحيح. والصواب أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين لعدم ورود ذلك في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وبأذنيه ولم يأخذ لذلك ماء جديدا، ليس في حديث عبد الله بن زيد مسح الأذنين، وإنما في مسح رأس فأقبل بهما وأدبر، لكن ورد مسح الأذنين في غير هذا الحديث. قال: ولأنهما من الرأس، لأن الأذنين من الرأس، إنما الأذنان من الرأس كما جاء في الحديث، وطالما أنهما من الرأس فيقتصر على مسحهما بنفس الماء الذي مسح به رأسه. وتخلل اللحية الكثة أي الكثيفة التي لا ترى البشرة من ورائها، فيخلل يعني يأخذ كفا ويخلل هكذا. أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث تظهر البشرة وجب غسل البشرة، لأن الأصل أنك تغسل الوجه بحدود، لكن إذا كانت اللحية كثة فحينئذ يستحب التخليل ولا يلزم بهذا. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكيه فخلل به لحيته، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح. قال وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وهذا واجب إذا لم يصل الماء ما بين الأصابع إلا بالتخليل، ومستحب إذا كان الماء يصل من غير تخليل. وتقديم اليمنى على اليسرى هذا من المستحبات، أنك تقدم اليمنى على اليسرى، فلو قدمت اليسرى على اليمنى أجزاء ذلك. والطهارة ثلاثا ثلاثا، كل عضو ثلاثا إلا الرأس فيكون مرة واحدة. ويجوز أن تتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين، ويجوز أن تجعل الثلاث في بعض الأعضاء والمرتين في بعض الأعضاء. والموالاة عندهم مستحبة، وسبق أن قلنا بأنها واجبة، ومعنى الوجوب أنها لا تطول عرفا، يعني ما يجي واحد يتوضأ في بيلة ويطر غسل الرجلين إلى أن يأتي إلى هنا، لا، هذا ما يصح الوضوء به. نعم. قال فصل في الاستنجاء. نعم.
الشيخ هنا ذكر هو أهمل المصنف رحمه الله تعالى سنن، قال منها مسح الرقبة.
لا، مسح الرقبة لم يرد به نص أبدا، لم يرد به نص صحيح في هذا. نعم. وإنما هذا المشهور عند الشافعية، ولهذا تجد أهل مصر إنهم يميلون إلى هذا دائما عندنا، إيه، مسح الرقبة ومسح الرقبة ثلاثا كمان. نعم.
بالنسبة للخف، نعرف الخف أنه جلد، هل بينطبق الكلام ده
على الجوربين؟ أي نعم، ينطبق على هذا الجورب أيضا مثل الخف. تمام.
شيخنا المكان الأول أن تضع النية في الشروط، لأن النية تنطبق الفعل.
لا، إحنا قلنا الفرض هنا أعم، إحنا نبهنا على هذا، أعم من أن يقال ركن واجب شرط، يعني ما يلزم للوضوء. ما الذي يلزم الوضوء؟ يلزم الوضوء النية وكذا وكذا وكذا. نعم.
أعزك الله الحذاء.
ولا فطهارة الماء أيضا وكل هذا. نعم.
الحذاء يشترط لو أراد أن يسعى أن يكون يغطي الكعبين.
كلام في الخفين يعني؟
الحذاء.
الحذاء. هو الحذاء حكم الخفين. هل بدون جورب ولا مع جورب؟
مع جورب.
مع جورب ما فيش مشكلة، لأنه بيمسح على الجورب بدون الخفين.
لا، بيمسح على الحذاء.
ما فيش مشكلة.
حتى لو
أسف. طالما معه الشراب، لكن لو ما معه الشراب هنا يقول لابد أن يكون متناول لمحل الفرض. لو إيه؟ عند من يقول بأن الخلع لا ينقض، لكن عندما يقول الخلع ينقض يبقى ينقض. قال فصل في الاستنجاء. والاستنجاء واجب من البول والغائط، واجب إذا تبولت أو تغوط وجب عليك الاستنجاء، يعني وجب عليك الطهارة، وعدم تطهري كبيرة من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ليس يعني ما يعذبان في كبير من الذنب، ولكن لا يعذبان في كبير مما يعتقده الناس. أمر سهل عند الناس، واحد يتبول ولا يتطهر. قال والاستنجاء واجب من البول والغائط، يعني إذا حصل. طيب إذا لم يكن بول ولا غائط هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء؟ لا، ما يجب، يجب إذا كان بول أو غائط. فإذا لم يكن بول أو غائط فلا يجب ذلك، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، يعني يجمع بين الاثنين، يجمع بين الاثنين هو الماء مع الأحجار، لكن ليس هناك نص في ذلك، ليس هناك نص في ذلك. لكن لو فعل ذلك من باب مثلا يزيل بالحجر الأذى كالغائط ثم يتبع بذلك الماء ليذهب الأثر أو الرائحة فلا إشكال، ولو استعمل ماء مباشرة ما في إشكال، ولو اقتصر على الاستنجاء ما في إشكال. لكن لو قلنا أيهما أفضل، لو الاقتصار على الماء أو الاقتصار على الاستجمار، هنقول الأولى الاقتصار على الماء، لأن الماء يحصل به فائدتان: ذهاب الأذى وذهاب الرائحة. أما الاستجمار فإنه يحصل به ذهاب الأذى وإن بقيت الرائحة. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار إذا كان ما يقتصر على الماء. طيب سيستجمر بالأحجار، فلا أقل من ثلاثة أحجار كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار. فلما أتى بحجرين وروثة رماها وقال ابغني ثالثا، فدل هذا على اشتراط الثلاثة حتى ولو حصلت النظافة بوحدة. فإن لم تحصل النظافة بالثلاثة فإنه يزيد على ذلك حتى يحصل له النقاء، والأفضل أن يقطع ذلك على وتر ينقي بهن المحل. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء لقول صلى الله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في صحيح من حديث أبي أيوب. وهذا قول من أقوال، والقول الثاني أن النهي عام سواء في الصحراء أو في غير الصحراء للعموم، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط أو بول. والقول الثالث أنه فرق بين الاستقبال والاستدبار. والقول الرابع أن هذا نسخ ولا بأس بأن يستقبل سواء في البنيان أو في غير البنيان. وأرجح هذه الأقوال أنه يفرق بين الاستقبال والاستدبار في المساكن دون الصحراء. نعم دون الصحراء. وبهذا نعمل بجميع الأحاديث، حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين لما ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعب، فقالوا الاستدبار دون الاستقبال. ويجتنب استقبال القباء ولو الإنسان أراد أن يخرج من هذا الخلاف ولا يفعل هذا لا في الصحراء ولا في غير الصحراء، هذا أفضل، لأن هذا عمل الصحابي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجماعة، فهذا هو الأفضل. نعم. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، في الماء الراكد يعني الذي لا يجري، وتحت الشجرة المثمرة، طبعا لأن النبي نهى عن ذلك، لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لكن إذا كان الماء كثيرا واحتاج الإنسان إلى هذا فلا بأس، لكن يترك هذا حتى لا يؤذي الناس. وتحت الشجرة المثمرة لأنها محل إتيان الناس فيؤذيهم، لأن الناس يأتون لالتقاط الثمرة فإذا وجدوا ذلك أوذوا، والشرع قد جاء برفع الإيذاء واحترام مشاعر الآخرين، وفي الطريق كذلك لأن طريق الناس فلا ينبغي هذا، والظل لأن هذا مأوى الناس أيضا، والثقب لأنه لا يدري قد يخرج شيء من الأذى يؤذيه. ولا يتكلم على البول والغائط لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يستقبل الشمس والقمر والحديث في ذلك ضعيف، ولا يستدبرهما، ولا يستنجي بيمينه لحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن ذلك، عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء باليمين. هذه خلاصة آداب الاستنجاء، وهذا باب عظيم الحقيقة، لما نقرأ في مثل هذه الأبواب نستشعر عظمة هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة ما تركتنا أبدا، وإنما حرصت على أن نتميز في كل شيء. أخواني إذا كنا نتميز في باب الاستنجاء فما بالكم بباب الاعتقاد والمنهج؟ يا رك شيخ جمعة، يعني نتميز باب الاستنجاء ندخل باليمين ولا بالشمال، نستعمل اليمين ولا الشمال ونضع هذا، ثم لا نتميز في باب الاعتقاد والمنهج، يلا كله كويس كله حلو يلا مرر. أمر عجيب والله يا أخواني، أمر عجيب. لا يمكن تأتي الشريعة بالتميز في هذه الأبواب التي نقرأ فيها نحن الآن، باب الاستنجاء، باب الوضوء، باب كذا، باب المياه، باب الأواني، ثم نأتي إلى المقصد الأول وخلاصة المقاصد كلها وهي الهداية والضلال، فنقول لا يلا كله بركة بركة. وش كله بيتكلم يقول قال الله قال رسول مش كله بيصلي، مش كله كذا، يعني احسن من العصا. لا، نقول لا ابدا، انما شان اهل الاهواء شان عظيم واخطر ما يكون. والانسان اهم قضيه في حياته قضيه هدايته للسنه، اهم قضيه. لا ياكل ولا يشرب ولا شيء، هذا كله تبع، انما ان يكون الانسان مهديا. ولهذا انت تقول في كل ركعه من ركعات صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، من اجل هذا تعالى على القضيه ديت وكن صلب، غير كده مش مشكله. واحد طلعك من بيتك مش مشكله، واخد بالك؟ انت مع جارك مش عارف بايه هوي شويه، مع زوجتك ده عملت فيا ده، يا سيدي عديها، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كرهها من خلقها مرضها منها ايه اخر، لزق كده هات من دي لدي ومشي الحال عشان عيالك وعشان كده، واخد بالك؟ لا الا واحد سواق عربيه الاجره كتير قروبه معدي، السواق خد منك كان جنيه بقوا اتنين، مشي، كون سامحا في كل شيء فيها دي، واخد بالك؟ لكن ان جاءت قضيه المنهج والهدايه، والله لو هو من الا دي بالذات بقى، الا دي بالذات شيء يامرنا به النبي لو كان حيا اقول سمع صح، اما وقد مات وتركنا على هذا، لو ياتيني اعلم البشر يريد ان يفتيني بشيء او ان يدلنا شيء خلاف السنه اقول له لا، والحق احب الينا منك، انت حبيب قلوبنا ولكن الحق احب الينا. ايه ما هو واقعنا يا اخوان؟ واقعنا بقى ان احنا اسود في الجنيه بتاع التوك توك، اسود في المحاره، انت من حقك تمحر الجدار او مش من حقك تمحر الجدار، واخد بالك؟ تليسه، لانك انت مالكش سايب 50 سم لا 40 سم لا 10 سم، لا فتحه الباب لا فتحه الشباك لا كذا. حتى اذا اتينا المنهج ايه يا اخوان، بارك الله فيكم، معكم بطلب علم بس اهتموا بالعلم ودعكم من هذه الاشياء، يعني ما نريد ان نمزق الامه ونفرق الامه. قال يعني طلب العلم؟ طب ما احنا بنطلب علم، هو اللي خلانا ايه كده غير العلم؟ هو بدون العلم لكنا كالبهائم. ما هو العلم بيقول لنا كده، ان العلم بيقول باب الاستنجاء، هنقول ايه يعني؟ العلم عرفنا باب الاستنجاء، فلازم احنا نكون على هذا. لا يصح الاستنجاء باليمين ولا، فالعلم هو الذي ميز ذلك. ولهذا تجد المتميع ما عنده علم، ولو كان عنده علم وقرأ لوجد هذا. يبقى هو يقول تعلموا يا جماعة، هذا ايه اصبحت كلمة يعني تقال كويسة شكلها كويس، لكن الحقيقة هو ما تعلم. ولو تعلم السنة وعرف منهج السلف في ذلك لكان احرص من غيره، وانما يؤتى الانسان من جهله وهواه. فحينما يقرأ الإنسان مثل هذه الأبواب يعتز بدينه، يعتز بدينه. شوف أنت تلبس ليس كأي أحد، لبسك بالنص، مش على حسب ما يريد الخياط أمهر خياط البلد، لا، على حسب ما يريد الإسلام، حسب ما يريد الإسلام. عرسي على ما يريد الإسلام، مئتمي على ما يريد الإسلام، لبسي على ما يريد الإسلام، نياتي وإراداتي على ما يريد الإسلام. هذه عزة عظيمة جدا يتميز بها الإنسان، عزة عظيمة لا تعدلها عزة. أما الإمعة الذي إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، هذا إنما يعيش مع الهمل. واربأ بنفسك، لقد خلقت لأمر عظيم خلقك الله عز وجل له، فاربأ بنفسك أن تكون مع الإيه؟ أنت مخلوق عظيم جدا كرمك الله سبحانه وتعالى، وإكرام الله عز وجل لك باستقامة والهداية. وإلا إذا لم تكن على استقامة والهداية فكالأنعام بل أضل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسبه أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فأعظم قضية هي قضية الإيه؟ الهداية والاستقامة، أعظم قضية، أعظم قضية. أنا لا يمكن يا أخوان أفتح كتاب فقه كده وأدرس الاستنجاء والسواك وغير ذلك وأرى ملحظ الإسلام. النبي أتعب نفسه صلى الله عليه وسلم ولم يقصر في النصح، إذ بين للأمة أداب الاستنجاء، أداب الاستجمار، أداب السواك، أداب باب الوضوء، باب هذا. ثم بعد ذلك أنا آتي أنا فأفرط في أغلى شيء وهو المنهج الذي على حسب يكون سني ومبتدع ضال ومهتدي. إنما هذه الأبواب لو يعني الواحد مثلا وقع الخلاف فيها أو كذا يقال أخطأ وأصاب، يقال أخطأ وأصاب، أساء وأحسن. أما إذا جينا عند قضية المنهج والمعتقد دخلنا في الحيز الضيق جدا بقى، خد بالك في الحيز الضيق جدا. ولهذا اشتد أهل السنة والجماعة على من خالف فيما يتعلق بالمنهج والإيه والاعتقاد، ولا يبالون بغير ذلك. نعم. قال: فصل في نواقض الوضوء. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: واحد ما خرج من السبيلين. السبيلان يعني المعتدان المعروفان، لا إذا فتح في البطن فتحة فدم السبيل معتاد، إنما هذا طارئ من الطوارئ له أحكامه الخاصة. أما السبيلان فالقبل والدبر، لقوله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم. قال: ما خرج من السبيلين، فكل ما خرج من السبيل أيا كان بقى فهو ناقض الوضوء، ولو كان طاهرا في نفسه زي الحصاة مثلا أو الدود أو إلى آخره، كل ما خرج من السبيلين فهو إيه؟ نجس. والنوم على غير هيئة المتمكن، والنوم على غير هيئة، وهذا قول إنه إذا نام على غير هيئة المتمكن فإنه لا يضبط نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: العيناي وكاء الإيه؟ السه. يعني فإذا نامت العينان انطلق الإيه؟ انطلق الوكاء. فالقول الثاني أن النوم ليس بناقض مطلقا، القول الثالث أن النوم ناقض مطلقا، وفيها حوالي ثمانية أقوال: نوم الراكع، نوم الساجد، نوم كذا. والذي يترجح من هذا كله أن الشرع فرق بين النوم اليسير والنوم العميق، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ينتظرون الصلاة الأخيرة، صلاة العشاء الأخيرة، فينامون حتى تخفق رؤوسهم، كما جاء في الصحيح من حديث أنس، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وجاء أيضا عند البخاري أن عمر قال: يا رسول الله، نام أو رقد النساء والصبيان. وأما النوم المستغرق فقد دل الدليل على أنه ناقض، قال صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال: ولكن من بول وغائط ونوم. فدل هذا على النوم ناقض كالبول والإيه والغائط. طيب، هنا النوم ناقض وهنا النوم غير ناقض، والمرجع في ذلك إلى التفريق بين النوم اليسير وغير الإيه وغير اليسير. فإذا نام حتى استغرق في النوم بحيث لو خرج شيء ما يشعر به انتقض وضوءه، سواء بقى كان متمكن كان متمكنا أو غير متمكن. نعم. وزوال العقل بسكر أو مرض، خلاص هذا أولى من النوم، أولى من النوم. ولمس الرجل المرأة الأجنبية، والقول تعالى: أو لمستم، هذا قول. والقول الثاني أن لمس المرأة ما ينقض مطلقا ولو وجد شهوة. والقول الثالث التفريق بين الشهوة وغيرها. والراجح أن مس المرأة لا ينقض مطلقا ولو وجد شهوة، إلا إذا نزل شيء، إذا خرج مذي أو كذا، طبعا انتقض الوضوء للخارج من السبيلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل بعض نسائه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي يصلي بالليل وهي تمد رجليها، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قبضت رجليها، مسها فقبضت رجليها، وأيضا التمسها للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالليل حتى وضعت يديها على رجليه إلى غير ذلك. من غير حائل، عندهم أن يكون المس من غير حائل، إذا إيه؟ إذا نقض حتى ينقض يكون المس من غير حائل، معناه عندهم أنه إذا كان المس بحائل فإنه لا ينقض. وفي بقى تفريعات للفقهاء: مس بظاهر الكف، لا بكذا. طب مس المرأة أي عضو هو الذي ينتقض بالوضوء؟ هل إذا مس عضوا منفصلا ولا عضو متصل أساسي؟ يعني لو مس الشعر والشعر هذا بيحلق، لو مس الظفر والظفر هذا بيقص، ولا لابد يكون الايه العضو مما لا ينفك عن المرأة؟ تفصيلات كلها لا دليل عليها. ومس فرج الآدمي بباطن الكف. نعم.
فرق بين الأجنبية وغير الأجنبية في المس.
لا، المحارم وغير المحارم بس. المحرم لا ينقض وضوء، إنما غير المحرم غير المحرمية فتكون أجنبية حتى ولو كانت زوجة، فالزوجة تعتبر أجنبية، كل من حل لك الزواج منها هي أجنبية، يخرج منها المحارم. نعم، هذا الكلام عن الفقهاء في هذه المسألة اللي هي مسألة نقض الوضوء بمس المرأة، يقصدون المرأة التي يحل لك أن تتزوج بها. واحد يقول طب أنتم بتحرموا المصافحة، أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، ثم تقولون هنا وترجحون أن مسها لا ينقض الوضوء، إزاي يعني حرام ولا ينقض الوضوء؟ نقول نعم، فهذه جهة وهذه جهة، فيما يتعلق بنقض الوضوء شيء، وما يتعلق بتحريم مصافحتها شيء آخر. فالمرأة يحرم مصافحتها لقوله صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء كما جاء عند البخاري. أما هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة إيه؟ مسألة أخرى غير مسألة تحريم مصافحة المرأة. فليس معنى أن المرأة لا ينتقض الوضوء بمسها أنه يجوز مصافحتها، لا، لا يجوز. المصافحة شيء ومس المرأة شيء، لأن المس أعم من المصافحة، ممكن تمس يدك في يدها أو كذا، وحتى لو كان بالمصافحة فإنك تأثم، لكن نقض الوضوء شيء آخر. ولهذا نظائر كثيرة اللي هي في انفكاك الإيه؟ انفكاك الجهة. مثلا زي الدخان حرام ولكنه لا ينقض، وزي السب والشتم حرام لكنه لا ينقض، نعم، وزي مس النجاسة ما ينقض، لو أنت مسست نجاسة يجب عليك أن تزيل هذه النجاسة من عدائك ولكن لا تنقض، أشياء كثيرة جدا، نعم. بالنسبة قال ومس فرج الأدمي بباطن الكف ومس حلقة دبوره على الجديد، أي المذهب الجديد والمعتمد عنده، يعني إذا عنده مس الفرج، فرج الأدمي يخرج بذلك فرج الحيوان، الفرج هو سواء ذكر الرجل أو فرج المرأة، فرج عام يعني يقصد الرجل والمرأة، بباطن الكف يخرج ظاهر الكف، الأدمي يخرج غير الأدمي، فلو مس عورة الحيوان فإنه لا ينتقض وضوء. ليه؟ لأن النبي قال مس ذكره فليتوضأ، والحق الفرج للعلة أو لعدم التفريق بينهما، أما غير الأدمي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا بالنسبة للفرج. طب الدبر، الدبر قال حلقة دبره فتخرج الصفحتان، فالصفحتان ليست داخلتين في هذا، فلو مس صفحتيه فلا تنقض الوضوء، لكن لو مس حلقة الدبر لأنها مثل الفرج. والصواب من هذا أن انتقاض الوضوء بمس الذكر مرجوح، وأنه يستحب فقط الوضوء ولا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، فلو مسه فلا ينتقد وضوءه بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنه بضعة منك، فيجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بصرة بأن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، أن الأمر هذا الوجوب إلى القرينة، وقد جاءت قرينة وهي إنما هو بضعة منك، فيحمل على الاستحباب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بالنسبة بقى أنت تقول الأخ يقول بالنسبة لإيه؟ بالنسبة بقى للطفل، عورة الطفل أو الطفل الصغير هل يدخل في النقض عند من ينقض؟ قالوا العورة، عورة الصغير ليس لها حكم، وعليه المرأة لو تنظف لابنها فلا ينتقض وضوءها، نعم. قال فصل في موجبات الغسل، طيب ده بقى ايه، نقف عند الغسل ولا عند الخفين ولا عند ايه، نقف عند الغسل، الغسل يعني.